الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله فضل الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
شاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثي معكم معشر المشاهدين والمتابعين عن قول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية آية عظيمة في تعامل الإنسان مع نفسه وفي تعامله أيضا مع الآخرين. بل الإنسان على نفسه بصيرة، للعلماء في تفسيرها وجهين. أما الوجه الأول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، عالم بعيوب غيره جاهل بعيوب نفسه. وهذا القول مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والقول الآخر وهو الوجه الثاني من أوجه التفسير في هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي عالم بخطئه وعيبه ولو اعتذر عنه بالمعاذير. الذي ينظر في كلا القولين يظن أن بينهما تعارض، وفي الحقيقة ليس بينهما أي تعارض، وذلك لأن قول الإمام الحسن البصري منزل على أن الإنسان يهتم بعيوب الآخرين ويغفل عيوب نفسه، وكان الأولى به أن يهتم بعيوب نفسه وأن يسعى إلى أن يصلحها، وأن لا يعتذر بخطئه وعيبه بالمعاذير التي لا تقبل. لن ينفعك أخي المشاهد، أختي المشاهدة، لن ينفعك أحد من الناس إن مدحوك بما ليس فيك، ولن يضرك أحد من الناس إن ذمك بما ليس فيك. قد يكون الإنسان من خير الناس وأفضل الناس دينا وإيمانا وتقوى وعمل، وتجد من الناس من لا يحبه. وعلى العكس، قد يكون هذا الإنسان من أفجر الناس ومع ذلك تجد من الناس من يحبه ويوده. الأنبياء عليهم السلام مع منزلتهم ومكانتهم ما أحبهم جميع الناس، ومع ذلك ما نقصت قيمتهم عند الله جل وعلا شيئا. وفرعون وهامان أحبهم بعض الناس، ولن ينفعهم هذا الحب. عن الإمام مالك رحمه الله كلام عجيب غاية في الأهمية. سأل رحمه الله تلميذا له يقال له مطرف ابن عبد الله، قال الإمام مالك له: ما يقول الناس في؟ فقال مطرف: قال المادح من يحبك يثني عليك ويمدحك، ومن يعاديك يذمك. قال هذا شأن الناس. شأن الناس ماذا؟ أنهم إن أحبوك مدحوك وإن أبغضوك ذموك. قال إني أعوذ بالله من تتابع الألسنة على المدح أو الذم. هنا يخاف الإنسان إذا تتابع الناس كلهم على مدحه. لماذا؟ لأنه قد يغتر ويقع في الفتنة بكثرة من يحبه فيقع في الاغترار. وعلى العكس أيضا كذلك، لو ذمه كل الناس فليخاف على نفسه، ربما فيه شيء مما يقولونه فيه. فالإنسان يتبصر دائما بعيوب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف عيوب نفسك فاسعى إلى إصلاحها، ولا تغتر بما تسمعه من مدح أو تسمعه من ذم، لأن مدح الناس لن يكون نافعا لك أمام الله سبحانه وتعالى، وذم الناس كذلك أيضا لن يضرك إن كنت على الهدى والاستقامة. وعندك القاعدة العظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس أسخط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فغاية الإنسان أن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يرى عيوب نفسه فيصلحها، ولا يغتر بصالح عمله، ويتوب من سيء خطئه وزله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا ويصلح نياتنا وقلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدينا الأكارم بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج لطرح أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على الأرقام التي تظهر على الشاشة تبعا. فالشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال معلا تقول: زوجي بخيل لا ينفق علي، وأنا يقول تقول يعني تزوجته منذ 40 سنة لا ينفق علي، يقول أنت كفالتك ليست علي، تقول ينفق علي أبنائي، الآن تقول أخرجني من المنزل، طردني من المنزل حتى لا يدفع فاتورة الكهرباء، وأنا أعيش الآن في بيت أهلي، فتقول هل يعني أستمر معه في الزواج أو أطلب الطلاق؟ ما النصيحة في هذا الأمر؟
الزوجة والأبناء مسؤولية أمام الله جل وعلا أمام الزوج، هذه مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. السؤال مضمونه أنك ستسأل عن هذه الواجبات وهذه الحقوق التي تجاههم، هل وفيتها أم لم توفها؟ هذه الحقوق حقوق دينية تتعلق بإصلاحهم وبتوجيههم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالإنسان مأمور بأن يسعى إلى صلاح أهله، كما قال جل وعلا لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهناك أيضا حقوق دنيوية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما تكتسي، ولا تقبح الوجه. فهذه كلها حقوق سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهؤلاء أمانة، فهؤلاء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الأموال التي عندك لمن تجمعها؟ في نهاية الأمر ستنتقل هذه الأموال إلى الزوجة، وستنتقل إلى الأبناء، وسيتمتعون بها. إذن ما الذي يجعلك تحرم الزوجة وتحرم الأبناء من هذه الأموال وأنت قد من الله سبحانه وتعالى عليك من الأموال؟ إذا كان المرء ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى وينفق على اليتيم وينفق على أهله، أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. إذن فالمسألة في الحقيقة فيها مسؤولية عظيمة على الإنسان، وفيها سؤال سيسأل عنه يوم القيامة، فالإنسان لا بد أن يعد لهذا السؤال جوابا. وفي الحقيقة يعني الإنسان إذا أحسن إلى أبنائه أحسن أبناؤه إليه، إذا أحسن إلى زوجته أحسنت زوجته إليه، هؤلاء هم من ستكون معهم في الجنة. قال جل وعلا: هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون. إذا وفى الإنسان حقوق أهله فإنه موعود بأن يكون معهم، والله جل وعلا يشفع بعضهم في بعض، فترتفع منزلة الزوجة إلى منزلة الزوج إن كان صالحا، أو العكس كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي في مثل هذا الزوج. يبقى هناك أمر وهو المتعلق بالنصيحة. أما النصيحة فإن الوضع كما ذكرت الأخت السائلة أنها قد صبرت على ذلك سنين، فنوصيها كذلك أيضا بالصبر على ما بقي، وذلك لأن بقاء اسم الزوجية لربما كان خيرا للأبناء، والله جل وعلا يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. فقد تذهب المودة بسبب سوء العشرة وسوء التعامل، لكن ستبقى هناك الرحمة بهؤلاء الأولاد الذين في الحقيقة يحصل لهم شيء من الاطمئنان إذا كانوا مع الوالدين. إذا كان الأمر كما ذكرت أن الأبناء يصرفون عليك، وقضية النفقة والسكن لربما أمكنك أن تسيري الأمور بما تحصلين عليه من الأبناء، فربما كان الصبر خير من الفراق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدين الأكارم بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج وطرح أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. هنا فضيلة الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول: عندنا مسجد والمسجد فيه إمام ويقول ندفع له الراتب من عندنا، فيقول هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
دفع الزكاة لمستحقه هذا هو المطلوب شرعا. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالله جل وعلا حصر دفع الزكاة لهذه الأصناف، فالآن لابد أن ننظر في انطباق هذا الوصف على الإمام. فإذا كان هذا الإمام لا دخل له، وكان هذا الإمام تنطبق عليه أوصاف الفقر، فلا يجد من النفقة ما يكفيه في شهره، لأن غالب قوت الناس في هذا الزمن مبني على الشهر، فإذا كان ما عنده من النفقة لا يكفيه لشهره وعليه التزامات من نفقة أبنائه وزوجته، فمثل هذا لا حرج في دفع الزكاة عليه. إذن إذا كان وصف الفقر ينطبق عليه فحينئذ يجوز لك أن تدفع هذا المال إذا كان زكاة، لكن لابد أن يلحظ ها هنا ملحظ مهم، أن يعلم هذا الإمام أن هذه الأموال ليست مدفوعة من جهة رسمية، يعني أن هذه الأموال إنما هي من صدقات وتبرعات الناس. فإذا كان هذا واضحا للإمام وقمتم أنتم بجمع الأموال سواء من الصدقات أو من زكوات الناس وأعطيتموها لهذا الإمام، فها هنا يصح لكم دفع الزكاة إذا كان وصف الفقر أو المسكنة ينطبق على هذا الإمام. أما إذا كان هذا الإمام مكتف بمعنى أن عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي أهله، فحينئذ لا يشرع دفع الزكاة عليه. وكما تذكرون أنت أنه منقطع عن العمل إلا ما يحصله من نفقة ودعم يعطيه له أهل المسجد، فإذا لا حرج عليكم أن تدفعوا له الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السؤال الأخ معاذ يقول هل يجوز المشاركة في مسابقة لعمل الروبوتات؟ يقول مع العلم أن المشاركين لا يدفعون شيئا.
المسابقات لها أحكام تتعلق في شرعنا بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام تختلف فيما إذا كان المتسابقين يدفعون مبلغا للمشاركة في هذه المسابقات أو لا يدفعون مبلغا. وقد ذكر الأخ السائل أن هذه المسابقات لا يدفع فيها من يشترك فيها مبالغ للمشاركة في هذه المسابقات، إذن ها هنا من يشارك في هذه المسابقات فإنه دائر بين حالتين، بين حالة كونه سالما وبين حالة كونه غانما، وهذا ضابط مهم لمعرفة ما يجوز أن يتسابق فيه. فإذا تسابق المسلم في مسابقة نافعة فكان فيها إما سالم، يعني لن يخسر أبدا في هذا السباق ولن يدفع شيئا، وربما كان غانما، فحينئذ يجوز له أن يشارك في هذه المسابقة، وهذا بخلاف ما لو كان يدفع مبلغا للمشاركة في هذه المسابقة فربما يغرم وربما يغنم. ففي هذه الحالة تكون هذه المسابقة غير مشروعة لأنها قائمة على الميسر. والأخ السائل ذكر أن هذه المسابقة مسابقة نافعة تنفع الناس وتحقق لهم شيئا من الخدمات وتفيدهم في تطور دنياهم ولا يدفع شيئا لقاء هذه المسابقة، فحينئذ لا حرج عليه أن يشارك في هذه المسابقة، وإن غنم فيها فلا حرج عليه في أخذ ما يغنمه من هذه المسابقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ معاذ يقول أنا أدرس في المرحلة الثانوية فيريد منكم فضيلة الشيخ يعني التوجيه نصيحة كيف يعني يتعامل يتصرف خاصة في هذا العمر.
نعم، المرء سواء كان في مرحلته الابتدائية أو في الإعدادية أو في الثانوية أو في الجامعة في مقاعد الدراسة عليه أن يجتهد، عليه أن يبذل ما يستطيع، لأن في ذلك إضاء لربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عد العلم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتعلم العلم النافع من آكد الأمور التي دعت إليها النصوص الشرعية. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يسأل الله جل وعلا علما نافعا، والعلم النافع هو العلم الذي يقرب الإنسان إلى ربه أو يقدم به المرء خدمة للناس. إذن فهذا العلم النافع عليه أن يحرص عليه الإنسان وأن يجد وأن يجتهد في طلبه، كما أن هذا العلم الذي تتعلمه فيه رد من الجميل لوالديك، فهم يسعيان إلى تعليمك وإلى تثقيفك كي تحصل على شهادة نافعة تنفع بها نفسك وتنفع بها والديك وتنفع بها كذلك أيضا المجتمع الذي أنت تعيش فيه. وهذه هي رسالتنا الثالثة لأبنائنا وبناتنا في العالم، أن يردوا جميل أوطانهم. بذلت هذه الحكومات لكم وجهزت لكم سبل التعلم، فالإنسان يحرص على أن يجد ويجتهد وأن يرد شيئا من الجميل لكل من أحسن إليه. والإنسان إذا تعلم فإن هناك صعوبات تتعلق به في أثناء دراسته، فعليه أن يصبر على هذه الصعوبات وأن يحافظ على تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أمر يقدم عليه، فما كان من عمل يرضي الله جل وعلا فإنه يجتهد فيه، خصوصا إذا كان نافعا له في تعلمه، وكل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد عنه، يبتعد عن الغيبة سواء للمعلمين للمعلمات، يبتعد كذلك أيضا عن أذية الطلاب الذين يدرسون معه في مقاعد الدراسة أو التحدث أو الإساءة إليهم بالقول أو بالعمل، كذلك أيضا يسعى إلى غض بصره من أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في تعلمه حينئذ يكون بمنزلة المأجور على تعلمه لهذا العلم، وإن كان علم دنيا، وذلك لأنه يبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى ويبتغي به كذلك أيضا نفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، أنا أحيانا في الصلاة الرباعية إذا جلست للتشهد الأول أقول التشهد اللي هي الصلاة الإبراهيمية، وأنا أعرف أنه مو هذا مكانها، يعني مكانها يكون في آخر.
نعم إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح السؤال واضح الفكرة، إن شاء الله تسمعين الإجابة أمة الله. نعود فضل الشيخ إلى الإجابة على الأسئلة. سؤال الأخت أمة الله تقول: أنا كنت أخذ بالقول بنجاسة الكلب، ثم تقول غيرت يعني الأمر وأخذت بطهارته، ثم أيضا تقول رجعت مرة أخرى إلى نجاسته، والآن تقول أريد أن أرجع مرة أخرى إلى القول ب يعني نجاسة الكلب. تقول: أنا يعني ليس ذلك تلاعب مني، لكن إن يعني أريد العودة إلى طهارته، لأنني تقول أتشدد في مسائل النجاسة، فتقول ما حكم ذلك؟ أنا أتنقل بين الحل والتحريم.
أولا الأخت السائلة ذكرت المشكلة وهي قضية التنقل بين أقوال أهل العلم. الإنسان إذا سأل من يثق به من أهل العلم فإنه يأخذ بكلامه، وحينئذ لا يحتاج الإنسان إلى أن يتنقل. لماذا يتنقل الإنسان وقد سأل أهل العلم ورجع إليهم، خصوصا إذا شخصت الحالة بصورة صحيحة؟ ومتى ما وصلت الصورة الصحيحة للعالم أو المفتي فإنه سيجيب إن شاء الله بالحق وبما يظهر له. إذن كان الأولى بك أن تسألي من تثقين، ثم بعد ذلك تأخذي بقوله، ولا يكون الأمر في كل يوم على مذهب وعلى دين. لكن في الحقيقة شدني إلى أمر مهم جدا في سؤال الأخت السائلة، يظهر أن عندها شيء من الوسوسة فتخاف من النجاسة، ثم أخذت القول بالتسهيل في ذلك، ثم رجعت مرة أخرى إلى التشديد. لماذا كل هذا؟ الحمد لله المسائل واضحة عند أهل العلم، وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ بالقول الأرفق به متى ما أخذه عن ماذا؟ عن رغبة في الوصول إلى الحق. إذا نظرنا إلى هذه المسألة، فالكلب طاهر بدنه طاهر، كانت الكلاب موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالطهارة من ولوغ الكلب في الإناء. إذن النجاسة محلها هذا المكان، أما غير ذلك بدنه فبدنه طاهر. الإنسان أبيح له أن يقتني الكلب لسبب من الأسباب الشرعية، ككلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، وإذا اقتنى الكلب فإنه سيخالطه لا شك، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من شعور الكلاب أو من لمس الكلاب. إذن فعندنا قاعدة يا أختي الكريمة ها هنا، أن بدن الكلب وشعره طاهر. ثم هذا القول هو في الحقيقة أرفق بك من القول الآخر، لأنك تعانين من الوسوسة وتعانين من الخوف من النجاسة، وها هنا هذا القول لا شك أنه هو أرفق بك من ناحية أخرى. إذن اتركي هذه الوسوسة. هناك قواعد مهمة جدا لابد أن تتفطني إليها في النجاسة. القاعدة الأولى وهي من أهم القواعد، إذا شككت بوجود الطهارة أو النجاسة فالأصل الطهارة، قاعدة مهمة جدا لا يمكن أن تغفل في أي مسألة من المسائل، وإلا لو لم نسر على هذه القاعدة ما استطعنا أن نعيش أبدا، لأن معنى هذا أن كل مكان سنمسحه وكل مكان سنغسله ولن يصفى لنا شيء من الطاهرات، لأننا نعتقد كل شيء من النجاسات. كل ما شككنا شيء في نجاسة ثم ذهبنا نغسله وقعنا في الشدة والابتلاء. إذن القاعدة التي لا بد أن تكون حاضرة في خلدك في كل الأحوال، إذا شككت في الطهارة أو النجاسة فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة. ولذلك الكلاب كما حدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يرون النجاسة بول الكلب. مع ذلك لما لم يروا مكان النجاسة ولم يعلموا لم يؤمروا بأن يغسلوا هذه الأماكن. لماذا؟ جريانا على هذه القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة. فإذا كانت هذه القاعدة موجودة معك، إذن لن تحتاج تغسلين أي شيء، بل الغسل يخالف الشريعة وتشدد على الإنسان، والله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، أننا إذا شككنا في أمر أنه نجس أو ليس بنجس فالأصل الطهارة. أنت الآن لنفترض أن هذا الكلب أتى بلعابه في مكان أنت ما رأيتيه لكن عرفتي، هل أنت مأمورة تغسلين كل المكان؟ لا أبدا، ولا مكان واحد، بل الغسل ها هنا تنطع وتشدد في الشريعة. معنى ربما نكون نحن قد عرفنا أنه لربما حصل منه شيء، لكن الشرع لم يأمرنا بهذا، لأن لو فعلنا هذا الشيء كما قلت لن يصفى لنا شيء إلا ونحن نغسله، ما عندنا وقت إلا أن نغسل هذه الأشياء. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة، أن الأصل في الأشياء الطهارة. أيضا قاعدة أيضا مهمة أخرى لا تقل أهمية عن هذه القاعدة، وهذه القاعدة خصوصا لمن ابتلي بشيء من الوساوس، لا انتقال للنجاسة. النجاسة لا تنتقل. متى تنتقل النجاسة؟ عندما تسيل. المشكلة أن من يقع في الوسوسة ماذا يفعل؟ كأن الوسوسة يعني خط لا يقف أبدا, النجاسة خط لا يقف أبدا, النجاسة جاءت في اليد ثم انتقلت إلى الثوب ثم انتقلت إلى الأرض ثم انتقلت إلى سجادة المسجد ثم انتقلت بعد ذلك إلى المصلين في المسجد. يعني انظر كيف السلسلة. أنا لا أتكلم هذا من الخيال, إنما هذه أسئلة سئلت عنها, أسئلة يسأل عنها الناس. يقول النجاسة, يقول يسأل النجاسة التي كانت في يده وصلت إلى المصلين الذين يصلون في المسجد, تتابع هذه السلاسل إلى أن تصل إلى المصلين ثم المصلين أخذوها ثم أي دين هذا؟ إذا كان الإنسان يعتقد مثل هذه الاعتقادات التي ما أنزل الله بها من سلطان, وكل ذلك ماذا؟ خوفا من النجاسة. النجاسة موجودة معنا, نحن نتعايش مع النجاسة, لكن هناك من النجاسة ما أمرنا بإزالتها, هناك من النجاسة ما هو مسكوت عنه شرعا. وإلا لو فتش الإنسان في مكان النجاسة لو كانت النجاسة موجودة, مع ذلك هل معنى ذلك أنك كل 10 دقائق ستذهب إلى الحمام وتغسل؟ لا, ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بهذا, إنما أمرت بأن تزيل النجاسة وأن تخرج من دورة المياه, خلاص انتهى الأمر, نظفت, أمرت, فعلت المأمور به شرعا, خلاص انتهى. طيب هذا في من كان يغسل بالماء, إذن الذي كان الذي يستعمل الحجارة ماذا يصنع؟ الذي يستعمل الحجارة ماذا سيصنع؟ الذي يستعمل المناديل ماذا سيصنع؟ هو سينظف ويخرج. طيب هل سيبقى شيء؟ يقينا ستبقى هناك بقايا ولو قليلة جدا, ومع ذلك الشرع سامح, الشرع لا يأمرنا بأن نزيل كل نجاسة, وإنما النجاسة التي ظهرت ورؤيت وشمت, هذه النجاسة هي التي يأمر الشرع. أما النجاسة القليلة, وذلك قاعدة من قواعد أهل العلم في النجاسة, يعفى عن يسير النجاسة, يسير النجاسة الذي يصعب التحرز منها هذه معفون عنها في الشرع. في ماذا يأخذ الإنسان, يترك الإنسان كل هذا التيسير ثم يبحث عن التشديد على نفسه, نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة.
السلام عليكم.
أم عزيز تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك يا أخي, أنا بدي يعني فتوى للشيخ الله يكرمك.
نعم تفضلي.
في منزل بيت لأخويا المتوفي, أخي متوفي, في له منزل بيت قديم, وأخواتي البنات, هو وحيد ما في غيره متوفي, وأخواتي البنات رافضات.
نعم نعم.
رافضات يبيعن البيت, أنا بدي أتنازل وأبيع, يعني قلت له زوجته بتبيع وتشتري بيت سكن, يعني هذا ما بيت سكن, قديم جدا, أي بدها تبيع البيت لبيت زوجها, وخواتي رافضات التنازل, وأنا بدي أتنازل عن حصتي لأنه كمان هي عيلته أبدأ أنها يعني تشتري بيت وتسكن فيه. خواتي بقولن لا, هذا ذكرى لحياة أمي, وأمي بتظل يعني راضي عننا إذا هالبيت ظل واقف هيك البيت. أنا قلت لا, ليش البيت هو مش هو عبء يعني سلة للميت, الميت الصدقة والدعاء, البيت بدهم يستثمروا يستفيدوا منه. أنا فكرت أتنازل عن حصتي, بس خواتي قال لا, هاي ذكرى يظل هالبيت يعني يعني يظل بحياة هالبيت واقف. قلت له البيت ما انتهى وخرب وصار يعني كثير قديم, يعني مين الأصح, رأيي ولا رأي خواتي؟ أنا بدي أتنازل عن حصتي.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يرضى عليك يا
شيخ. جزاك الله خير. وموجود السؤال بالأمس إن شاء الله أخذناه, إن شاء الله نأتي عليه اليوم.
الله يكرمك.
جزاك الله خير. حياك الله. نعم. جيف الشيخ السؤال أيضا مثل الله, تقول أنا أدرس طب وفي الأسابيع القادمة سنقول ببعض الأمور التطبيقية باستعمال تقول بعض الأنسجة للفئران أو الميتات الأخرى, فتقول أخاف أن زملائي يلمسون هذه الأنسجة ويعني ثم يلمسون أشياء أخرى فتنتقل النجاسة. وأيضا السؤال فضيلة الشيخ الثالث لها يعني قريب من هذا السؤال, تقول هل تنتقل النجاسة إذا لمسنا النجاسة يعني شيء رطب, لمست النجاسة فانتقلت النجاسة فلمس يعني هذا الشيء أو هذه النجاسة التي انتقلت رطب شيء رطب آخر فانتقلت, إلى متى تبقى تنتقل النجاسة؟ فضيلة الشيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لأمة الله. نعم معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
أهلا وسهلا. سؤال الشيخ الله يخليك.
نعم تفضل تفضل أبو عبد الله.
شخص غادر من الإمارات رايح الحج.
نعم.
بنية الحج.
نعم.
ونزل في جدة 10 أيام وبعدين نوال الحج من جدة خبروه أنه جاهز. هل الحج صحيح ولا فيها على شيء؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع
شكرا.
الله يحفظك الله يحفظك، حياك الله. نعود فضل الشيخ سؤال مثلا بالنسبة للانتقال للنجاسة، هل النجاسة تنتقل وتبقى تتسلسل في الانتقال؟
لعل هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو موضوع تسلسل انتقال النجاسات، هذا الباب عند الموسوسين لا ينتهي، تبقى النجاسة تنتقل وتنتقل وتنتقل ولا تقف أبدا، وعندهم كل شيء له رطوبة، فعندهم النجاسة متى ما لمست مباشرة انتقلت إلى ماذا؟ إلى موضع آخر. النجاسة الأصل فيها أنها لا تنتقل، النجاسة تبقى في موضعها إلا إذا كانت في حالة سائلة أو كان لها جرم واضح أو كانت رطبة بحيث تنتقل بالرطوبة. ولكن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى يعني أظن أن كثير من هذه الأحوال في هذه العصور المتأخرة عفى عليها الزمن، من الآن يجد بولا يسير في الشارع؟ لا يوجد، هناك أماكن مخصصة يذهب الناس فيها إلى قضاء حوائجهم، حتى دورة المياه ليس فيها موضع النجس إلا ماذا؟ إلا مكان محل النجاسة، هذا هو الأصل، لأن الناس تعرف كيف تقضي حاجتها. فإذا موضوع انتقال النجاسة في الحقيقة من أكبر أبواب دخول الوساوس على الشيطان. الأصل أن النجاسة لا تنتقل إلا إذا رأى الإنسان تسير على الأرض، فهنا نعم ستنتقل من هذا الموضع إلى هذا الموضع، أو كان لها جرم بحيث أنها لو لمست أخذت مع الإنسان، نعم. لكن هذا غير موجود بحمد الله، الإنسان يذهب يقضي حاجته وينظف تذهب النجاسة، لا يبقى لها أي أثر. ثم عندنا قاعدة في الشريعة أن قليل الأثر لا يضر. المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عن دم الحيض، فقالت إحدانا يصيبها الدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قالت يا رسول الله أم أثره؟ قالت أغسله فيبقى فيه الأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فأحيانا تبقى آثار للنجاسة، فهذه الآثار في الحقيقة لا تؤثر في صحة العبادة. إذن موضوع انتقال النجاسة خصوصا للموسوسين لا بد أن يمنع تماما. بحمد الله الناس تعلم كيف تقضي حاجتها وتعلم أين تقضي حاجتها، ولو لمس الإنسان النجاسة فإنه يغسل يديه وخلاص انتهى الأمر، لا يحتاج الأمر إلى كثير تفكير في النجاسة. أنا قلت أن النجاسة موجودة معنا، لكن هناك من النجاسة ما أمرنا شرعا أن نزيله، وهناك من النجاسة ما لا يمكن إزالته. يعني كيف؟ هل سيجرح الإنسان نفسه حتى يزيل النجاسة؟ لا، لم يؤمر الإنسان بهذا، فبقاء شيء من الأثر اليسير من النجاسة لا يضر. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أجر ثوبي فأمر على الأرض فيها قذر، الأرض فيها قذر ربما فيها وسخ ربما فيها نجاسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. إذا مشيت على الأرض الطاهرة، هذه الأرض الطاهرة تطهر ماذا؟ تطهر ما بقي من النجاسة. عندنا قاعدة أخرى أيضا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، متى وما وصل الإنسان إلى الحرج رفع عنه الحرج، رفع عنه الحرج خلاص. أنت تشكين عندك نجاسة، خذي بقاعدة الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا 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 توجد نجاسة. إذا شككت وجود النجاسة فالأصل عدم وجود النجاسة. إذا قلت هذه الثالثة أو الرابعة، الأصل تجعلينها الرابعة وليست الثالثة. لماذا؟ لأن معنى هذا أنه في كل ركعة من ركعات الصلاة ستسجدين السهو، فكأنك زدت ركعتين ماذا في الصلاة. إذن الدين بحمد الله سبحانه وتعالى دين يسر ودين رحمة للناس، وهذا الذي يفعله أولئك الذين يوسوسون جعلوا الدين مشقة على الإنسان، فنقول لها خذي بالأيسر في هذا. حتى أهل العلم قالوا أنه لا حرج في القول بعدم وجوب غسل يسير النجاسة لمن ابتلي بالوساوس، وهذا قول يقرره كثير من العلماء ومنهم بعض المالكية، يقررون هذه المسألة، أن هذه المسألة في الحقيقة مخرج لأولئك الذين يوسوسون، مخرج لهم أن يأخذوا بهذا القول، ولا حرج عليهم أن يأخذوا بهذا القول، لأن الدين بحمد الله دين رحمة ويسر، وهؤلاء الذين يقعون في الوسوسة كل شيء يظنونه نجس، فنقول لهم لا، إذا شككت هل هو نجس أو لا خذ بقاعدة الشريعة بالطهارة، وإياك أن تدخل في نفق انتقال النجاسة، فإنه من أكبر وساوس الشيطان في النجاسة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال مورد تقول أحيانا يكون في العمل عندي وقت فراغ فأقرأ القرآن، فيدخل شخص مثلا ويقطع علي القراءة، أتوقف في منتصف الآية، هل هذا الأمر جائز؟
رد السلام من الواجبات، فإذا سلم عليك أحد من الناس فرد السلام واجب، ولكنه ليس واجبا عينيا. الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام من جملة الواجبات، لكنها ليست من الواجبات العينية، هي من واجبات الكفاية. فإذا كان يوجد في الموضع الذي أنت فيه من يرد السلام خلاص اكتفيت به، لأننا لو جلسنا في المسجد ونقرأ القرآن، كل واحد دخل والمسجد كبير، كل واحد دخل قال سلم عليكم، قال السلام عليكم، قال رديت عليكم السلام، قرأت آية دخل واحد سلم عليكم وعليكم السلام، لا يمكن أن أركز في التلاوة. الإنسان مأمور بأن يتدبر وأن يتأمل في القرآن، وهذه الشواغل تقطع الفكر والتدبر، ويوجد هناك من يرد السلام، فيكتفي الإنسان برد من يرد من كان موجودا. إن لم يكن أحد موجود، بمعنى أن أنت جالسة في البيت دخل الزوج فسلم، فهنا رد السلام، لكن ليس معنى أن ترد السلام أنك تأتي إلى آية ثم هذه الآية لها تتم بما بعدها فتقفين على وقف قبيح، لا، أكمل الآية ثم إذا انتهيت من إكمال الآية رد السلام عليكم السلام ثم أكملي التلاوة. إذن قضية رد السلام ننظر إليها فيما إذا كنت في مكان أنت فيه لوحدك، أو إذا كان معك أحد من الناس، إذا كان أحد من الناس اكتفيت برد من رد، وأما إذا كنت لوحدك وسلم عليك وأنت تقرأين القرآن فأحد الأقوال وينصون عليه، ينص عليه بعض أهل العلم أن من كان مشغولا بشيء فإنه حينئذ ينشغل به ولا يلزمه أن يرد حينئذ، قالوا لأن المشغول لا يشغل، وأعظم ما يشتغل به الإنسان هو ماذا؟ هو قراءة القرآن. قالوا فلا، لو أنه لم يرد السلام كذلك أيضا لا حرج عليه، ولكن على القول بأنه تردين السلام نقول أختم الآية، والحمد لله الآيات كلها ثوان وتصلين إلى رأس الآية، تصلين إلى رأس الآية عليكم السلام ثم أكملي التلاوة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول عندما أكون في العمل أتوضأ فأغسل قدمي اليمنى ثم أنشفها ثم أغسل اليسرى، فتقول ما حكم ذلك؟
الموالاة من فرائض الوضوء، وعند العلماء في بيان معنى الموالاة عدة ضوابط، فمن هذه الضوابط قالوا أن لا يطول الفصل إطالة تخرج عن العرف، وهذا ضابط ضبط به العلماء للموالاة بين أعضاء الوضوء. وهناك ضابط آخر قالوا فيه أن لا يجف العضو عادة حتى يأتي بالعضو الذي بعده، وهذا ضابط آخر. إذن فالموالاة مطلوبة في الوضوء، وهي عند كثير من أهل العلم من فرائض الوضوء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا يفهم هذا إلا إرادة الترتيب والموالاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يحسن وضوءه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، وذلك لوجود موضع لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. وبناء على ذلك، هل تنشيف الوضوء، تنشيف الأعضاء في الوضوء يعد إخلالا بالموالاة؟ للعلماء في هذه المسألة قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أن التنشيف بين الأعضاء يخل بالوضوء، وهذا قول، ولكن القول الآخر هو أن هذا التنشيف ما دام أنه متوال مع غسل العضو الذي يليه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، والأفضل أن يكون التنشيف بعد الفراغ من الوضوء. إذن إذا حصل تنشيف أو احتجت إلى التنشيف، أحيانا قد يحتاج إنسان إلى التنشيف، خصوصا الذين يلبسون مثلا الجوارب، فأحيانا يحتاج إلى أن يغسل القدم ثم ينشف ثم يلبس الجراب ثم بعد ذلك يغسل الرجل الأخرى، فقد يحتاج الإنسان إلى التنشيف أحيانا، فلو أنه نشف فنقول إن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، ولكن الأفضل أن تنتهي من كامل الوضوء ثم بعد ذلك تنشف. وهذا القول في الحقيقة لعله أن يكون أحوط للإنسان، خصوصا لأن الأمر يتعلق بصحة عبادته، ولكن وقع في حرج أو وقع في موضع يحتاج فيه إلى تنشيف العضو قبل تمام الوضوء، نرجو أن يكون ذلك مما لا حرج فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا مرت فضيلة الشيخ سألت عن ما هو الحل، تقول لعدم التركيز في الصلاة، تقول بسبب التفكير في أمور الدنيا.
في الحقيقة الخشوع في الصلاة يعني لربما يحتاج منا أن يعني نفصل القول فيه، ولكن سأذكر بعض الأمور على سبيل الاختصار والإجمال. الذي يريد أن يخشع في صلاته وأن يتأمل في صلاته عليه أن يهيئ أولا المكان المناسب. إذا كانت المرأة في البيت تصلي أمام أبنائها في الصالة مثلا أو في المكان الذي يدخل منه الأولاد ويخرجون منه ويدخل أهل البيت، كيف ستركز في الصلاة؟ إذن الذي يريد أن يركز في الصلاة عليه أن يختار موضعا مناسبا يعينه على الخشوع. الذي يريد أن يخشع في الصلاة لابد أن يهيئ الأسباب التي تتقدم الصلاة حتى يستطيع أن يخشع. بمعنى أنك تريد أن تخشع في الصلاة، توضأ وأحسن الوضوء، فإن إحسان الوضوء من إحسان الصلاة. إذا كنت تذهب إلى المسجد فذهب بالسكينة والوقار، خطواتك وأنت تسير إلى المسجد خطوة تلي خطوة، لا تسرع، لأنك إن أسرعت إلى الذهاب إلى المسجد ما الذي سيحصل؟ سيحتبسك النفس وستكون مشغولا بماذا؟ بهذا الإسراع لإدراك الركعة، ثم بعد ذلك ستتأثر صلاتك بهذا. إذن إذا تذهب إلى الصلاة اذهب عليك بالسكينة والوقار. إذا ذهبت، يعني انظر المفارقة بين الأمرين، إذا ذهبت وبكرت في الحضور إلى المسجد، أول ما أذن المؤذن وكذلك لو أنت في البيت، أول ما سمعت الأذان ذهبت إلى مصلاك في البيت وجلست فيه فصليت فيه ركعتين الراتبة قبل الفريضة، ثم جلست تقرأين القرآن، ثم بعد ذلك صليت الفريضة، كيف سيكون الخشوع وأنت تصلين؟ لا شك أن سيكون حضور القلب أكثر، وحضور القلب سيكون أعظم. لماذا؟ لأن النفس تهيئت للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن نأخذ الحالة الثانية، إنسان وهو في قمة العمل يسمع الإقامة ثم يأتي مسرعا، لما يقول الله أكبر ماذا؟ سيسحب معه جميع الأفكار التي كانت معه في البيت، في المهنة، في العمل، في التجارة، سيسحب معه في الصلاة، ستبقى هذه الأفكار معه، ربما في آخر الصلاة يكون حاضر الذهن والبال. لماذا؟ لأنك لم تهيئ الأرض السليمة الصحيحة التي تعينك على الفهم. تبقى مسألة أخيرة وهي فقه معاني وألفاظ الصلاة، وهذا الحقيقة لا أستطيع أن أتحدث منه، هذا بحثه طويل، لكن آتيك بكلمة واحدة وهي كلمة الدخول في الصلاة. الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من المال، الله أكبر من حطام الدنيا. فأنت ترى كل هواء وظهرك وقلت الله أكبر، رفعت يدك كأنك مستسلم لله سبحانه وتعالى. انظر إلى واحد الآن قل له استسلم، يقول ارفع يدك، هكذا سيرفع يديه مباشرة. لماذا؟ لأن هذه الحالة هي حالة الاستسلام للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحالة التعظيم التي تقف بها بينك. كيف لو دخلت في الاستفتاح وفي الفاتحة وفي الركوع وفي السجود إلى أن تصل إلى التسليم على الملائكة والنبيين والصالحين والأنبياء؟ كل هذه المعاني إذا حضرت لك أخي المصلي أختي المصلية في الصلاة، فإن إن شاء الله سيكون ذلك عون للإنسان على الخشوع والفهم في الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أمور تقول أنا كنت وزع في العمل علب ماء، فتقول زادت علبتين، هل يجوز أن أخذهما هاتين العلبتين إلى المنزل؟
يعني هذه أموال لابد أن نعرف طبيعة هذا الماء. إذا كانت هذا الماء كان مالا وقفيا على المحل، بمعنى أنه أوقف هذا الماء على الموظفين في العمل أو على المرتادين، فهنا ليس للإنسان أن يأخذ ويتزود. كالمياه الموجودة في المساجد، هي وقف على أهل المسجد. لا تأتي أنت في المسجد والله تشوف ما شاء الله في 100 كرتون موجود، 100 كرتون في المسجد موجودة في آخر المسجد، تقول والله أخذ كرتون واحد ووديه البيت، لا ليس لك. لماذا؟ لأن هذا الماء موقوف على أهل المسجد، لك أن تأخذ هذا الماء وتشربه، يعني تأخذ واحدة وتشربها وأنت خارج، أما تأخذ 4 أو 5 ثم تشرب واحد والباقي تخليه في السيارة وتذهب به للبيت، ليس لك هذا، إنما أوقفه ومن أوقفه لأهل المسجد. فإذا كان هذا الماء موقوف على العمل فإنه حينئذ لا تأخذ منه، لكن إذا لم يكن موقوف على العمل كل من جاء أخذ وشرب فهنا لا حرج إن شاء الله، مثل حبة حبتين، ولم يرد بذلك يعني لم يرد من ذلك هو الحصر على من كان في العمل، وإنما لمن يرتاد العمل ويشرب، فمثل هذا لا حرج على الإنسان أن يأخذ، بشرط أن لا يقصد التزود، لا يأخذ التزود، يعني ما تأخذ أنت حتى تخزن في البيت عندك، لا تأخذ، ممكن تشرب في السيارة، يعني ممكن تأخذينه وتشربين في السيارة، أو ممكن الطريق طويل مثلا يحتاج ساعة، بقول أنا ما بشرب الحين، يعني في نصف الطريق إذا عطشت أشرب منه. إذن المقصود أنه إذا كان مثل هذا ولم يقصد الإنسان فيه أن يتزود، فنرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج، إلا إذا كان هناك شرط للواقف فيعمل بشرط الواقف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم فرقد تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكان نائما، فقلت له أسألك يا حبيبي يا رسول الله أسألك الشفاعة يوم القيامة، فقام متبسم وكان وجهه يشع نورا، تقول هل فعلا الذي رأيته هو النبي صلى الله عليه وسلم؟
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لكن ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيتيه كان ابن عباس رضي الله عنه وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد رأوه عليه الصلاة والسلام كانوا وهم في مجالسهم يأتون إليهم الناس فيسألونهم يقولون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ يقولون صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هم رأوا فيقولون كان وكذا 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 فإن لم يكن هو يقول هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم أما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا ومن ذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه أحد لا أذكر لعله مجاهد أو غيره أتى إليه وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صفه لي فوصفه قال حسبك ما تجاوز وصفك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بي الحق بي إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تعال الحق بي وتعلم فكان كذلك أيضا أخذ من علم ابن عباس رضي الله عنه في التفسير إذن إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه فهو النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصفتي قلت والله كان قصير هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم قلت والله رأيته سمين هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في وجهه شعرة وليس في وجهه أي شعرة هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم فإذن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بوصفه فهو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما دمت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي رأيته خيرا فنرجو أن يكون ذلك خير لك واحرصي ما دمت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم احرصي على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أحرى الناس بأن يكونوا معه صلى الله عليه وسلم فحب النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي هو حب اتباع له عليه الصلاة والسلام وحب قلب يعني نحبه عليه الصلاة والسلام بقلوبنا ونحبه كذلك أيضا باتباعنا له صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة جزاك الله خير الشيخ
الله يحييكم ويسلمكم أجمعين
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين في كل مكان نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.